لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب. لبيك جئنا محرمين، لبيك من كل البقاع، لبيك يحملنا الحنين والشوق دوما في اتساع. لبيك جئنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لبيك، والذي يأتيكم من استديوهات شبكة المجد الفضائية بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة العشر الأولى من هذا الشهر العظيم وهذا الموسم العظيم، حج بيت الله الحرام. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي. حياكم الله شيخ.
الله يحييك. حياك الله.
الله يحييكم. الحمد لله على سلامة الوصول.
الله يسلمك. الله يجزاك.
نناقش في هذه الحلقة قضية خصوصية المرأة في الحج، عدد من المحاور لعل من أبرزها قضية أهمية أن تعرف المرأة المناسك والأعمال التي تقوم بها في الحج، قضية المحرم للمرأة في الحج، الأعذار الشرعية التي تعترض المرأة، الاشتراط بالنسبة للمرأة في الحج، اللباس، البرقع، النقاب، يعني الثياب ونوعيتها، وهل هناك يعني ثياب معينة وخاصة للحج، استعمال الأدوية المانعة للأعذار الشرعية، قضية طواف الوداع، وغيرها من القضايا التي نناقشها بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة. نرحب بكم مرة أخرى شيخ. لعلنا في بداية هذه الحلقة يا شيخ، ونحن في هذا الموسم العظيم، قضية أهمية أن تعرف المرأة المناسك والأعمال التي تقوم بها في الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، الله سبحانه وتعالى علق لقاءه على شرطين مهمين. قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من سمات العمل الصالح أن يكون أو أن يأتي به المسلم على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. الإشكالية أن البعض يرى أن العبادات وكل أحكام الشريعة يرى أن تعلمها أو تعلم أحكامها خاص بفئة معينة أو بطبقة معينة الناس، وهم طبقة الدعاة والعلماء، وهذا يشتمل على حق وعلى باطل. أما إن أريد بذلك أن أهل العلم يشتغلون بدقائق العلم والأحكام التي لا يحتاجها كل أحد كأحكام الحدود والقصاص ونحو ذلك، فهذا حق. وأما إن كان يعتقد مثل هذا أنه بمنع عن تعلم أحكام الشريعة حتى في عبادة التي يباشرها، فهذا غير صحيح، لأن هذه الأحكام يطالب بها التاجر في متجره، والمزارع في مزرعته، والصانع في مصنعه، المرأة والرجل والذكر والأنثى، كل مطالب. ولهذا لا بد للمرأة أو للإنسان قبل أن يقدم على عبادة أن يتعلم أحكام هذه العبادة. ربما أنه لا يطالب بتفاصيل ودقائق العبادة والخلافات فيها، لكن يتعلم ما لا من الأحكام ما لا تقوم عبادته إلا به. الحج ولا شك لو أنها أهلت بما أهل بها وليها، كما قال: أهلت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، لصح ذلك. لكن من شأن الإنسان إذا تعلم أحكام العبادة أنه يستحضر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى أن المغايرة بين السنن في العبادة ليس تعلم أحكام العبادة بحسب، وإنما تعلم السنن المتعددة إذا كان للعبادة أكثر من وجه وأكثر من باب، مثل سنن الصلاة القولية والفعلية. قال: فإن لذلك فوائد، وذكر منها أن ذلك يؤدي من نقل العبادة من كونها عادة إلى كونها عبادة. ثم ذكر أيضا وقال بأن هذا أحضر للقلب، ولهذا لا شك أن المرأة وحتى الرجل إذا قبل أن يقدم على الحج، والكتب بحمد الله عز وجل الآن ميسرة، البروشورات الآن موجودة، المقاطع الآن في، يعني ليس لأحد العذر في ذلك، كل شيء موجود وميسر وفي متناول كل أحد. مواقع التواصل الاجتماعي الآن تذكر من ذلك الشيء الكثير، هناك بعض المقاطع الجميلة التي أنتجت وأخرجت والحية بذل عليها أموال وجهود، يعني تيسر طريقة الحج وتعلم طريقة الحج بأنساكه الثلاثة، التمتع والإفراد والقران. فما على المرأة في الحقيقة إلا أن تتعلم بعض أحكام أو تتعلم أحكام الأحكام التي لا يصح حجها إلا بها. وأعتقد أنه لا ينبغي للمرأة أن تتكي على ولاية في ذلك، لأن بعض الأولياء ربما يكون جاهلا أحيانا، وربما أحيانا أنها قد تفقده في بعض المواقف ثم بعد ذلك تقع في حرج، وهذا حصل. وأنا أذكر في سنة من السنوات كنا في الحج في رمي الجمر، فرمينا الجمرة الصغرى في اليوم الحادي عشر، وأنا متوجه للوسطى وجدت شخص معه تقريبا 30 أو 40 امرأة يبدو له صاحب حملة، وكان مقابل العالم، فأتيت وسلمت عليه قلت يا أخي الكريم وين؟ فقال والله رمينا الصغرى وجاي إلى الوسطى. قلت وين الصغرى؟ قال هذيك، وإذا بها قد رمى
الكبرى
جمرة العقبة اللي هي الكبرى قبلنا. فقلت لا يا أخي منه، فدعا جزاه الله خير وأثنى وقال أنه والله ماذا. قلت يا أخي إذا كنت لا تعلم يعني لا تتذمم اللي خلفك.
صحيح.
فهؤلاء الناس يفترضني في هذا الرجل ويعرف له كل أحكام الحج، بينما الوارد أنه نلاحظ يعني من خلال ذهاب
معذورة المرأة في الحالة هذه يا شيخ.
كيف؟
المرأة معذورة أن ترتبط برجل
هي لا 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 ما لا. أنا أعتقد الحقيقة إذا كان وليها جاهل، إذا كانت هي الآن ستذهب مع إنسان لا يفقه كامل الحج، فلا تبرأ ذمته ولا ذمتها، وإنما على أقل الأحوال يجب أن يتعلم واحد منهما أحكام هذه العبادة حتى يأتي على وفق منهج النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول للمرأة يجب أن تتفقه، وأحكام الحج بحمد الله يعني ليست بالعسيرة، فتأخذ بعض الكتيبات، تأخذ بعض المطويات، قد تستمع في أثناء الطريق، في أثناء أيضا وجودها في المناسك، وكما قلت كونها في متناول الجميع هذا من إقامة الحج عليها.
شيخ، أهمية الآن يعني الـ يعني أو حث الولي الزوج أو الأب أو الأخ الأكبر أو كذا يعني على أن يبادر بموليته بأخته أو زوجته أو والدته أو كذا بأن أو قريبته أن يبادر مثلا بحجها، ويعني ما دام الآن في العمر مهلة.
والله هذه القضية شيخ الحقيقة تشتكي منها كثير من الأخوات وتشتكي منها كثير من النساء، فنجد أن الولي إذا كان أب قال إذا تزوجت يحج بك زوجك إن شاء الله، والزوج يقول الولد، والولد ربما يردها إلى الوالد. ولذلك أنا وقفت على بعض يعني حال بعض الأخوات بلغت 45 إلى 50 سنة وهي لم تحج، هي مستطيعة ماليا ومستطيعة بدنيا لكنها لم
وراغبة حرج. يعني
نعم، وتجد يعني تجد حرج في ذلك، خاصة إذا علمنا أن المحرم شرط الوجوب وليس شرط للاستطاعة. ولهذا في كتب الحنابلة قالوا وتزيد، لما ذكروا شروط الحج السبعة قالوا وتزيد المرأة شرطا سابعا وهو وجود المحرم، بمعنى أنها إذا لم تجد محرم فإن الحج غير واجب في حقها. الإشكالية الثانية أن بعض الأولياء يقول أنا ليس بواجب علي أن أحج بموليتي وبمن تحت يدي، هذا وإن كان هذا هو الحق، لأننا إذا قلنا بأنه يجب عليه قال الفقهاء حتى لو بذلت له مالا فلا يجب عليه، يعني حتى لو أعطته مالا فلا يجب عليه، لأننا في مقابل ذلك إذا أوجبنا عليه بمعنى أنه إذا تخلف واعتذر فإننا نؤثمه، والله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن الحقيقة نقول هذا ليس من عشرة المعروف، وإذا كان الإنسان يطرق أبواب العبادات ويتحرى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العشر بالذات نجد أنه قد يكون له حظ من الصيام وقيام الليل والنفقة، فلماذا لا يحتسب الذهاب بهذه المرأة الضعيفة أن يحج بها وأن يحتسب ذلك من جملة الأعمال الصالحة في الحج، ثم يكون في ذلك أيضا إعانة له على الحج وعلى قصد بيت الله الحرام وعلى الوقوف بهذه المشاعر العظيمة، وهو يعلم ذلك الفضل العظيم في أداء هذا الركن. ولهذا أنا أقول الحقيقة أنا أحث الأولياء أولا أقول أن إذا أن الذهاب للمرأة خاصة إذا كانت زوجة أن هذه من العشرة بالمعروف، أن هذه من العشرة بالمعروف. الغريب يا شيخ عبد الله أنه بعض الناس كما ثبت لي يحج كل سنة، ولا أبالغ إذا قلت هذا، مع ذلك تجد نساءه وتجد بناته وتجد أولاده إلى الآن ما حجوا، منهم من بلغ 30 بحج. لماذا؟ يقول الله أنا يعني كأنه أخذها نزهة، هو يذهب مع جماعة، هو يذهب مع رفقته، وأحيانا قد يكون مشرف في حملة أو شيء من هذا، يقول أنا لا أريد أن أنشغل، أنا لا أريد أن أرتبط بأحد. وبالتالي تجد هذا أشد إلام على المرأة. الآن لو كان ما يحج ربما هان الأمر عليها، لكن كونه يعني يقصد بيت الله عز وجل الحرام، يحج كل سنة ويتحرى، أو ربما أنه يحج أكثر السنة وذلك تبقى زوجته تبقى ابنته، فهذا لا شك في خاله. وذلك أنا حقيقة أنا أحث الأولياء على ذلك، وأقول يعني يحتسبوا الأجر عند الله عز وجل في الحج بهؤلاء الضعيفات.
الشيخ في 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 هالإطار يعني قضية الآن وجود الولي والأب، الأب لا شك له أو الزوج والمحرم بشكل عام له دور في قضية العناية بالمرأة. المرأة أعذارها غير الرجل، قدراتها غير الرجل، إمكاناتها في الرمي، في الطواف، في السعي، في يعني في المشاعر تختلف. يعني الوصية للرجل أو الولي أن الرفق بالمرأة في أعمال الحج.
أولا أنا الحقيقة عندي نقطة مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. تنصرون، يقول لأحد الأخوة معه قريب له من المعاقين، يقول أحرص أن أحمله كل سنة، يقسم بالله أنه من أسباب تيسير الحج.
سبحان الله.
يقول الله ما أغلق لنا باب في يوم من الأيام إلا ويفتح ببركة هذا الرجل.
ضعيف،
ضعيف، رجل ضعيف، المرأة ضعيفة. ولهذا نقول الإنسان هي من حين يخرج، من حين يخرج يحتسب أنه يذهب بهذه الضعينة وبهذه المرأة الضعيفة، وأنه هذا يكون إن شاء الله سبب في تيسيري وفي تسهيل حجة. أنا يا شيخ والله حجيت بنساء وحجيت برجال، والله أني في سنة من السنوات كان معي امرأتين، امرأتين، والله أنا من أسهل الحجات وكنت أحمل لهما هما، لكن يسر الله عز وجل ذلك. ولهذا القضية الثانية مثل ما ذكر الشيخ عبد الله أنه مسألة الرفق المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى سفراته لما أرادت إحدى نساء وأظنها زينب أرادت أن تصعد أو تصعد على الراحلة فلم تستطع، فتطامن النبي عليه الصلاة والسلام لها حتى وضعت قدمها على ركبته، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ركبت على الدابة. هذا من الحقيقة من الرفق المرأة، خاصة أنها المشاعر قد تتطلب قدر من اللياقة وتتطلب قدر من السرعة وقد تتطلب قدر أيضا أحيانا من المرونة اللي قد تفقدها المرأة نتيجة أولا لعدم تصورها أصلا مناسك الحج، وعدم تصورها أنها تحتاج إلى سرعة التصرف في ذلك الموقف، أيضا لضعفها العام،
طبيعة المرأة،
طبيعة صحيح. المرأة وضعفها العام مما يجعلها أحيانا تتأخر. وبالتالي يجب على الرجل أن يقدر هذا ويعلم من قدرات المرأة ليست قد كقدراته، ربما أحيانا يقف راعي باص مثلا وهو جال واقف الوساعة ينتظر وسيلة نقل، فيحاول أنه يلحق قبل أن يمتلئ هذا الباص، فتجد أن المرأة أحيانا تتأخر ما تريد أن تدافع الرجال، ثم يحصل بينه وبينه هذه المرأة مشادة ومخاصمة، ربما أنه شتم أحيانا، وربما أنه تكلم عليها، وربما أنه يعني اعتدى عليها أذى لفظيا اللي ربما أنه يكون في كثير من الأحوال أشد من الأذى البدني. فتجد المرأة يعني بعض النساء والله شيخ عبد الله تقول والله يعني أن مشقة المحرم عندي
أعظم مشقة الحج،
أعظم مشقة الحج، وهذا وارد.
صح، قد يؤذيها يعني، قد يؤذيها فيه.
نحن يا شيخ عبد الله سمعنا، أنا سمعت في الجمرات، سمعت في المطاف شيء من هذا، شيء من الفظاظة ومن الغضة، خاصة إذا كان الولي مثل ما يقول مغصوب على الولي يأتي بها، فربما أحيانا قد يحمله مثل عدم رغبة
أو الحرص الزايد يا شيخ يعني،
أو أحيانا قد يكون
يعني يختار أوقات، يعني الحج طبيعة الزحام يعني وجود الرجال، قد مثلا يكون يختار مثل أوقات معينة فيضيع عليها يعني فرص كثيرة وأعمال حج كثيرة.
نعم أحسنت. ولهذا أنا أقول الحي ينبغي أن يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر من كان معه ضعينة وضعينة ينصرف قبل الناس في من المزدلفة إلى منى، فهذا دليل على مراعاة الشريعة لضعف المرأة.
جميل.
لضعف المرأة، وهذا كأن في إشارة ودلالة للولي أنه في بقية المناسك يجب أن تسلك هذا المسك، فيجب أنه حتى وإن كنت تريد أن تبادر لا تذهب بها في أوقات الزحام فتشق عليها، فتأخرك من أجلها ربما يكون عبادة تؤجر عليها، وأحيانا المفضول قد يكون أفضل من الفاضل، قد يكون أفضل من الفاضل في, 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 في بعض الأوقات. أرأيت أخي الكريم مثلا الآن الطواف حول البيت، إذا استطاع الإنسان أن يقرب من البيت، القرب من البيت سنة، كلما كان الإنسان أقرب إلى هذا سنة، لكن إذا ابتعد واستطاع أن يرمل يقال بأنه يبتعد ويرمل أفضل من أنه يقرب في البيت، يعني مثل الأمور هذه لا يضيق الإنسان على نفسه ويضيق على موليته وعلى رفقته، وإنما نحتاج في الحقيقة إلى المرونة ونحتاج إلى الرفق بمن معنا، وقد يسبق هذا عبادة الإنسان حرصه على أنه يأتي بما هو أفضل.
شيخ بس نستأذنكم فاصل ثم نعود أيها الإخوة، فاصل ثم نعود لكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا.
لبيك يا الله لبيك
قال عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يحرم المتمتع بالعمرة في أشهر الحج ويأتي بعمرة كاملة ثم يتحلل منها. إذا كان ضحى اليوم الثامن يحرم من مكانه فيهل بالحج وينطلق إلى منى ليبقى فيها إلى يوم التاسع. في صبيحة التاسع ينطلق إلى عرفة ويبقى داعيا ذاكرا حتى الغروب. بعد الغروب ينطلق إلى مزدلفة فيصلي المغرب والعشاء ويبقى إلى الفجر. قبل طلوع شمس العاشر ينطلق نحو منى ليرمي العقبة الكبرى ويذبح هدية ويحلق أو يقصر فيكون تحلله الأصغر، ثم ينطلق إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى فيحل له كل ما حرم عليه. بعد التحلل يوم العاشر ينطلق إلى منى للمبيت ورمي الجمار. في أيام التشريق يرمي الجمار بعد زوال الشمس. إذا انتهت أيام التشريق طاف طواف الوداع. فإذا أتممت وفرغت من أعمال الحج فأكثر من ذكر الله كثيرا وأكثر من الثناء عليه.
لبيك يا الله لبيك يا الله.
أيها الأخوة مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج لبيك، نناقش مع شيخنا الشيخ خالد بن إبراهيم الصقع بقضية خصوصية المرأة في أعمال الحج. حياكم الله مرة أخرى.
الله يحييك يا حنا.
شيخنا في قضية مهمة جدا، قضية السفر يعني المرأة بدون محرم للحج أو غيره.
نحن ذكرنا في بداية هذه الحلقة أن 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 وجود المحرم شرط للوجوب، بمعنى أنها إذا لم تستطع أو لم تجد محرم فإنه يسقط عنها الحج. ولا شك أن اشتراط المحرم عند السفر واجب، ولذلك يحرم على المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم سواء كان للحج أو لغيره. والدليل على ذلك ما ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وقد يتأكد المحرم في الحج نتيجة للمشقة التي تلقى الناس، أشداء الرجال ربما أنهم يجدون يعني عناء مشقة عظيمة جدا، فالمرأة من باب أولى. ولهذا يتأكد وجود المحرم في حق المرأة في الحج لأنها ضعيفة بطبعها فتحتاج إلى من يسندها وتحتاج إلى من يعضدها، وأيضا هي لا تستطيع أن تتصور المنزل. إذا كان بعض الناس يحج لعشرات السنوات مع ذلك قد يخفى عليه شيء أحيانا من أماكن المناسك أو أماكن العبادات
بعض الأعمال،
ونحن نعلم أن المشاريع الجبارة الآن الموجودة هناك ربما أنها غيرت بعض المعالم، وكم فقدنا يعني في بعض الحملات من الرجال اللي ضاعوا ساعتين أو ثلاثة أو أربع. المرأة من باب أولى لربما كانت يعني فريضة الإسلام والحج الأولى لها، وربما أنا أيضا أخذت تصور قبل أن تذهب يعني تصورا مشوشا من شدة الزحام ولا المشقة والعنت. ولهذا أنا أقول حقيقة أن المرأة إذا لم تجد محرم فإنه يسقط عنها فرض الحج، فلا يجوز لها أن تحج إلا مع
لو كانت قادرة يا شيخ.
حتى لو كانت قادرة، إذا كانت قادرة
هم مع حملة مثلا مع حملة
حتى لو كان مع حملة فيها
لا بد من محرم.
من الخطأ الآن بعث الخادمات وجود حملات خاصة بالخادمات من غير محرم.
شيخ لو كان مثل 100 خادمة مثل مع بعض،
حتى لو المرأة ليست محرم للمرأة في السفر، المرأة تزيل الخلوة فقط، تزيل الخلوة. إذا كنا نساء أكثر من واحد وكنا معونات وكان معون الرجل أزالت الخلوة إذا كانت داخل البلد، يتزيل الخلوة إذا كانت داخل البلد. أما أن قضية أنها تكون يعني محرم المرأة فليس محرم. ولهذا ذكر الفقهاء أن من شروط المحرم أن يكون ذكرا وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا أيضا. فهذه الشروط يدل على أن المقصود بالمحرم حماية المرأة وحفظ المرأة، وهذا لا يوجد يعني في المرأة. لكن لو أنها حجت فإن حجها صحيح لكن مع الإثم، لأن النهي إذا كان لا يعود إلى ذات المنهي عنه وإنما إلى أمر خارج صحة العبادة لكن مع الإثم.
لكن الشيخ لو حجت مع امرأة أخرى، المرأة الأخرى لها محرم لكن هي ليس لها محرم، لكن إذا حجت مع امرأة
لا
أخرى
لا ما يجوز هذا،
لا بد محرم لها،
لا بد من وجود محرم لها، ولهذا المحرم قيد الفقهاء عليهم رحمة الله، يكون بسبب القرابة أو الرضاع أو النسب إذا كانت الحرمة على التأبيد، هذا مقيد.
الشيخ في قضية مهمة جدا الآن، المرأة يعني يعتريها ما يعتريها من الأعذار الشرعية، يعني ففي الحج عندما يدركها قضية الآن الحيض عند الميقات أو عند الإحرام في مناسك الحج، ما هي الأعمال الواجبة منها في هذه الحالة؟
أولا يشكل على بعض النساء قضية الإحرام مع وجود العذر الشرعي أو حتى وجود النفاس، وهذا لا إشكال فيه، لا حرج على المرأة أن تحرم وعليها العذر الشرعي. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة أسماء بنت عميس لما نفست بمحمد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه ورضي عن الجميع، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تحرم، أن تغتسل وأن تحرم. فالإحرام لا يمنع من وجود العذر الشرعي سواء كان دم الحيض أو دم النفاس. في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمدة في كتاب الحج، حديث جابر هذا كتاب يسمى العمدة في كتاب الحج حديث جابر في سمية حج النبي صلى الله عليه وسلم، بأن أسماء بنت عميس لما نفست، والمقصود بالنفاس لما نفست يعني ولدت
نعم
ولدت محمد بن بكر في الميقات، فأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع، فأمرها أن تغتسل وأن تستثفر، يعني تضع شيء من القطن أو شيء من هذا، وأن تهل بالحج. فهذا دليل على أن وجود العذر الشرعي لا يمنع من الإحرام،
هذا في الميقات.
في الميقات
وفي أعمال الحج يا شيخ،
وفي أعمال الحج. طيب في أعمال الحج بعض النساء الإشكالية لما تحرم، قد تحرم ظاهر وتحرم متمتعة، تذهب مثلا في اليوم السابع،
نعم،
ثم ما بين الميقات إلى الحرم ينزل عليها دم الحيض. نحن نعلم أن المتمتع لا بد أن يأتي بعمرة قبل الحج،
صحيح،
ولو أنها انتظرت حتى تطهر لفات عليها الحج وهي لم تؤدي العمرة، قالوا ففي هذه الحالة تدخل العمرة على الحج تصبح قارنة، تصبح قارنة، ولهذا لا حاجة إلى أن تذهب إلى بيت الحرم، وإنما تذهب إلى مقر إقامتها ثم بعد ذلك تفعل أفعال الحج، تذهب إلى عرفة وتأتي
من اليوم الثامن،
نعم،
يعني في منى،
في منى،
لكن لا تطوف ولا تسعى،
لا تطوف، لا السعي ما هي بإشكال، السعي لا إشكال، إشكال في الطواف،
في الطواف،
وكل سعي لا بد أن يتقدمه طواف. ولهذا لما قرنت الحج والعمرة أصبح الآن ما عندها، ليس عندها طواف عمرة وإنما عندها طواف حج، وطواف الحج ممكن أن تؤخره، ممكن أن تؤخره، وبالتالي نقول تذهب إلى مقر إقامة، تذهب إلى عرفة على حالها، وتأتي المزدلفة، وتأتي إلى منى وترمي الجمار، ثم بعد ذلك تؤخر طواف الإفاضة مع سير الحج إلى آخر أعمال الحج.
طيب لكن يترتب عليها شيء مثلا؟
ما يترتب عليها شيء أبدا، أقول لا يترتب عليها،
يعني لا فدية ولا شيء
أبدا، ما يترتب عليها شيء. فهذا أيضا هذا من الأحكام، لأنه بعض النساء إحنا تحرم متمتعة ويشكل عليها هذا، فيأتيها الدم قبل أن تشرع في العمرة، قبل أن تشرع في العمرة، ولو أنها كما قلنا انتظرت حتى تعتمر لفاتها الحج، لتعرف الحيض يحتاج ستة أيام سبعة أيام، وحنا اليوم مثلا في اليوم السابع، في اليوم السابع فيفوتها الحج. نعم.
طيب الأعذار، عفوا الاشتراطات يا شيخ في الحج،
نعم،
يعني هل تشترط المرأة مثلا؟
يشترط،
لها أن تشترط.
إيه نعم، بالنسبة لمن خافت الحيض لها أن تشترط، لكن هذا ليس ظاهر في الحج، هذا ربما يظهر، يكون أظهر في العمرة، يكون أظهر في العمرة، لأنه أيام الحج طويلة، أيام الحج طويلة، وكما قلنا بما أنه تستطيع أن تحرم وعليها العذر الشرعي فهذا لا إشكال فيه، لكن لو كان في العمرة لها أن تشترط. إذا كانت حيض، لماذا؟ لأن الحيض نوع مرض، إذا كانت تخاف الحيض فالحيض يقول نوع من المرض، ولهذا ليس لكل أحد يشترط، وإنما لمن كان عنده مرض يعتاده فيخشى أن يصده عنه أو أن يحبسه عن البيت.
لكن الشيخ
فيقول عند الإحرام إذا أهل بالعمرة والحج فيقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة والحج حسب نسكه، ثم يقول فإن حبسني حابس فمحل حيث حبسني، هذا أحسن. الأمر الثاني وهو أحسن أن يقول فإن حبسني حابس فلي أن أحل إذا شئت، إذا علقوا بمشيئة أكون بالخيار.
وفي محلي حيث حبستني
إن شئت. إذا علقوا بالمشيئة أكون بالخيار، وأنا دائما أرشد الأخوات لهذا. لكن لو قال فإن حبسني حافظ محلي الحين ما يجيها العذر خلاص أصبح زال إحرامها الآن. لكن إن علقته بالمشيئة يكون عندها خيار في هذا. ولهذا بعد ما تحرم، بعد ما تلبي بالنسك أيا كان نسكها، وكانت تخشى من وجود العذر، تقول فإن حبسني حابس فلي أن أحل حيث إذا شئت. إذا شئت، لا تقول إذا شئت. أما إذا لم تشترط ووردها العذر الشرعي ولا تستطيع البقاء، فإنها تذبح هديا وتحل من إحرامها.
نعم شيخ، قضية عادة مثلا الأعذار للنساء في الغالب أنها تكون مرتبة، مثلا أو النساء يعرفن مثلا متى يأتيهم العذر. هل تأثم المرأة مثلا في حالة أنها مثلا تعلم أنه سيأتيها العذر مثلا اليوم السابع أو اليوم الثامن وتذهب للميقات في هذا الوقت؟
إذا كان للحج أو للعمرة؟
لا للميقات، يعني للحج مثلاً.
لا هي ما تأثم بهذه، ما الإثم إذا أحرمت وهي تعلم أنها لن تبقى، لأنها تترتب في ذمة هذا. ولهذا كل العبادات، الراجح أن الإنسان له أن يقطع العبادة إذا كانت نفلا، خلاف مذهب الحنفية. ولحديث عائشة بسند الحسن: الصائم المتطوع أمير نفسه، فإن شاء صام وإن شاء أفطر. لكن بالنسبة للحج والعمرة لا، ما يستطيع الإنسان نقطع حتى ولا التطوع، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولهذا شرع الإنسان في الحج والعمرة وجب عليه إتمامه. نعم
نعم شيخ، في قضية مهمة جدا، في اللي هي مسألة لباس المرأة في الحج. هل له لون معين؟ هل له شكل معين؟ غطاء الوجه شيخ، هل مثلا قضية النقاب، قضية البرقع، من يضع عصابة، بعض النساء تضع عصابة مثلا على رأسها حتى لا يلامس مثلا الخمار جلدها، ما هي الأحكام المتعلقة بها؟
أما بالنسبة للباس فليس له لون معين ولا صفة معينة، ومن فعل ذلك على سبيل التعبد لبست أسودا أو أخضرا فهذا بدعة إذا فعلته على سبيل التعبد، لأنه ليس للإحرام.
تقول أستر الشيخ
طيب. لباس يخصه،
فاهم، لكن تقول أنها أستر، يعني الأخضر أو السادة
على كل الستر هذا أمر آخر.
إيه؟
لكن الاعتقاد أن هذا اللون
هو للحج خاص،
هو للحج والعمرة. ولهذا ما نراه في الميقات يبدو ضرب من هذا، والنساء يبدو أخذنا شيء من ذلك، على أنه حصل يعني الحمد لله في وعي في السنوات الأخيرة.
والمقابل أبيض الشيخ أيضا، الأبيض الموجود
أبيض، وحتى لو لبس غير الأبيض لكنه يتجنب ما نهي عنه كلبس الأحمر الخالص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انزعه فإنه لباس من لا خلق له.
المرأة إذا لبست أبيض الشيخ اللي هو الآن
لا
مشهور الآن،
لا نأتي عاد لباسها، لأن النساء في قضية اللباس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ما غلب أنهم لبس الرجال فيحرم على النساء أن تلبسه، وما غلب أنهم لبس النساء فيحرم على الرجال أن يلبسه. وهذا يخضع للعادات ويخضع للزمن ويخضع للبلدان، فإذا كان في البلد متعارف أن اللباس الأبيض من شعار للرجال فيجوز للمرأة أن تلبس، هذا واضح، هذا واضح. وعلى كل حال المرأة في الإحرام لها أن تلبس ما شاءت غير أن لا تتبرج بزينة، قال لهم. ولهذا الممنوعة المرأة ما تمنع منه في حال الإحرام معدود، فقط النقاب والقفازين
ما تلبسها
فقط، أما غير لها أن تلبس، تتحلى لها أن تلبس الأقراط، الخواتيم، تلبس
وغطاء الوجه. شيخ
بالنسبة لغطاء الوجه، نعم، حديث عائشة رضي الله عنها تقول: كنا إذا أحرمنا كنا إذا حادنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. وأما اتخاذ عيدان أو شيء من ذلك من أجل أن لا يمس الغطاء الوجه هذا لا أصل له، اعتمادهم على حديث أن إحرام المرأة، ولا على قول أن إحرام المرأة في وجهها، وهذا هذا ليس بصحيح. ولهذا يقال المرأة حتى لو لم يكن عندها رجال أجانب وغطت وجه حال الإحرام فإنه لا حرج عليهم.
نعم،
فإنه لا حرج عليهم.
شيخ، هذا الضابط في هذا، ضابط اللباس، عفوا ضابط اللباس، الآن قضية الأخضر وقضية إذا كان اتخذ كعبادة، لكن قضية مثلا الوجود مثلا ألوان مزركشة، وجود مثلا ألوان مثلا فصوص في الثوب أو كذا لباس المرأة، وش الضابط في الغطاء الموجود الآن، وجود مثلا بعض الأشياء اللامعة، وش الضابط في اللباس المرأة؟
هو الضابط الآن لو أتينا إلى مسألة لباس المرأة في الإحداث مثلا، لباس المرأة في الإحداث، مسائل الإحداث، مسائل العدة، عدة المرأة في حال وفاة زوجها، يقولون بأنها لا تلبس ثياب الزينة. طيب ما هو ضابط الزينة؟ قال يرجع فيه للعرف، يرجع لي في العرف. ما تعارف أهل البلد أو لذلك الزمن على أنه من لبس الزينة تجتنبه. وترى لبس الزينة يختلف عن لبس التبرج، ربما يكون متبرج وغير زينة.
صحيح.
أي نعم. فلباس النساء حال الإحرام في أوساط النساء يختلف عنه الحديث عن إيش؟ عن لباسها إذا خرجت لمناسك، إذا خرجت المناسك هذا يختلف تماما. وعلى كل حال هي لا تسلم من الخلطة بالرجال في المناسك، هي لا تسلم أبدا في الغالب. ولهذا ينبغي للمرأة أن تحتاط في قضية اللباس وأن تتخذ لباسا غير مزين، غير مزين. أما ضابط ذلك فيرجع فيه العرف، فما عدته النساء أنه من لباس الزينة فتجتنبه، وهذا أمر ظاهر عند الناس.
طيب شيخنا، بس برجع مسألة الآن، لأن القضية منتشرة الآن، يعني خاصة من يأتون من خارج المملكة مثلا، سواء من باكستان أو يأتون مثلا من تركيا أو من بعض البلاد، من مصر، من الشام، من بعض البلاد اللي خارج. اللباس الأبيض عندهم في الحج يعني كاد يكون مشتهر، المرأة وإن كان لباسا فضفاضا يعني ليس مزركشا لكنه سادة وهو ساتر للمرأة يعني، وهو هل يعتبر هذا من لباس الرجال؟
لا، ذكرنا إذا كان في البلد أنه بشعار الرجال، إذا كان بشعار الرجال فنعم. إذا ولهذا الضابط، الضابط كما قلنا شيخ لسه يقول ما غلب، إذا غلب أنه لبس رجال أهل بلدهم لا شك أنه يحرم. وإذا كان والله ما عندي علم عنه، هل هو غالب عنده وليس بغالب، لكن هذه القاعدة.
لا، هو موجود في مكة يا شيخ الآن، أخذ يعني في أعمال الحج،
لكن هي لما تأتي، هي لما تأتي بعادة أهل بلدها في الغالب هي تأتي. لكن الظاهر لي أنه يتخذون هذا من باب العبادة فقط، أنهم يتخذون هذا، والدليل أنه ذلك ليس من لباس في بلادهم.
أحسنت،
ليس من
فقط في مكة،
فقط في الحج. ولهذا ينكر عليهم ويبين لهم مثل ذلك، إذا كانت تعتقد أنها تلبس أبيض كالرجل غير أنها تسفر جسدها، فإذا اتخذ ذلك على أنه عبادة وأن تتعبد الله عز وجل بذلك فلا شك أنه ينهى عن ذلك ويبين لها خطأ ذلك.
نعم. أحسنت. نأخذ فاصل يا شيخ سعدي. طيب. أيها الأخوة، فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل. ابقوا.
لبيك يا الله، لبيك يا
مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج لبيك، ناقش مع الشيخ خالد بن إبراهيم صقع قضية خصوصية المرأة في الحج. حياكم الله شيخ مرة أخرى.
يا
شيخ، قضية مهمة جدا الآن في يعني للمرأة أيام الحج، يعني قبلها وأيام الحج وبعد أيام التفريق، أيام التشريق، قضية استخدام وهي محرمة، استخدام يعني المنظفات، المرطبات، العطورات في الجسم، ما الحكم في هذا؟
وهذا بالنسبة للطيب هو من محظورة الإحرام على الرجل وعلى المرأة، ويتأكد ذلك في حق المرأة
في الجسم والثوب واللباس. نعم. كلها
في كلها. إنما يضع الرجل عند الإحرام يضع في الرأس والوجه، هذا هو السنة. ولذلك إذا أصاب ملابس الإحرام أو كان قد أصابها قبل يجب عليه أن يغسلها، ولا يجوز له أن يلبسها إلا بعد غسلها.
وإن أصابها شيء من جسمه،
وإن أصابها شيء من جسمه، قال الفقهاء عندهم قاعدة يقول بأن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى عند لما تكلم عند باب الاستنجاء، الاستجمار بالحجارة، يقول وكانت بلاد الحجاز حارة وكان لا يسلل. نعرف أنه ضابط الاستجمار، الاستجمار الشرعي أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. قال وكانت بلاد الحجاز حارة فلا يسلم أن يسيل شيء بعد الاستجمار فيصيب شيئا من ثيابه وأبدانه فعوفي عنه لأن ذلك مأذون له فيه. ولهذا في قاعدة أن ما ترتب على مأذون في غير مضمون. فالرجل إذا وضع على رأسه أو في يديه أو في وجهه ثم أصاب شيء من ملابس الإحرام فإنه يعفى عن ذلك تبعا لأنه مأذون له في ذلك من حيث الأصل. المقصود أنه تطيب ملابس الإحرام مباشرة. المرأة يتأكد في حقها اجتناب الطيب لأن منهية عن ذلك أن تمر بمجامع الرجال ويشم منها رائحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة أصابت بخورة فلا تشهد معنا العشاء، فلا تشهد ما عشاء. وقال عليه الصلاة والسلام أي امرأة استعطرت فمرت في مجامع الرجال ليجدوا منها ذلك فهي زانية أي في الإثم، نسأل الله السلام والعافية. فالأمر خطير جدا، فالقضية لا يعني لا ليست مسألة أن المرأة تضع شيء من الطيب حال الإحرام أنه فقط لأنه محظور محظورات الإحرام، وإنما لما يفضي ذلك أيضا أنها تمر بمجامع الرجال فيجد منها رائحة عطرية، وهذا أشد، هذا أعظم.
وإن كانت مع النساء فقط مثل
وإن
خيمة.
كانت مع النساء، إن كانت مع النساء وتأمن أنها تخرج فهذا إذا بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول.
لكن أثناء الإحرام
أثناء الإحرام فهي منهية عن ذلك، مثلها مثل الرجل تماما، سواء كان ذلك في بدنها أو كان ذلك في ثيابها. أما بالنسبة للمنظفات
والصابون والشامبو،
الذي يعلم أن الحملات تؤمن صابون ما في رائحة عطرية. القضية أن بعض الناس يشكل عليه يرى أن كل شيء له رائحة محظور من المحظور، هذا غير صحيح، فلا يكاد يوجد شيء إلا وله رائحة، خاصة المنظفات والمعطرات وشيء ماذا ومزيلات العرق ونحو ذلك، الشامبوات وغير ذلك. المهم أن لا تكون رائحة عطرية، أما وجود ذات الرائحة بحد ذاتها فلا شك كل شيء له رائحة، ما يكاد يوجد شيء. العصارات وغيرها قد تستخدم الركب أحيانا، عصارات الأعصاب وغيرها، فهذه لا يكاد يسلم أو تسلم من الرائحة. المهم أن لا تكون رائحتها عطرية فقط.
طيب شيخ، للمرأة مثل شرب القهوة والشاي اللي فيها زعفران،
الزعفران
النعناع مثلا أو كذا،
الزعفران تجتنب لونه نوع من الطيب، هذا
ما تشربه وهي
محرمة
للرجل أو المرأة،
حتى الرجل
ممتاز. والنعناع مثلا والزنجبيل
لا ما
له رائحة،
ما في بس. هذا احنا قلنا أنه بالنسبة لقضية الرائحة ليست هي التي تحكم المحظور ولا غير محظور، تكون رائحة عطرية. فالزعفران نص الفقهاء عليه رحمة الله تعالى على أن رائحة عطرية، وذلك تجتنبه المحرم وتجتنبه المحادة أيضا في حال احتياجها. نعم
أحسن شيخ. فيه قضية مهمة جدا، ما يعني ما دمنا نتحدث في قضية الآن النساء أيام الحج، أيام التشريق، يعني أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وأيام فيها سعة حتى بالنسبة للموجودين في يعني في منى، فاجتماعات النساء في الغالب يكثر فيها الحديث، النساء ما بينهم والضحك والتوجيه في هذا والتوسع في هذا. يا شيخ ما هو التوجيه الشرعي في هذا؟
والله يا شيخ الكلام هذا جميل جدا، والسؤال هذا حقيقي واقعي وحقيقي ونحتاج أن ننبه عليه. قضية أنه أيام التشريق أيام أكل وشرب لا يعني ذلك الانفلات كما هو حاصل، وحتى نرى ذلك في اجتماعات الرجال في الحملات، ولأن كثرة الحديث أحيانا ربما تجر إلى المحرم، كما ذكر العلم أن الإكثار من المباح ربما قاد إلى المكروه، والمكروه يقع في المحرم، وعكس ذلك الإكثار من السنن يؤدي ذلك إلى فعل الواجبات. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط، الله عز وجل قال حج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما الرفث فقالوا بأنه الحديث في الجماع أو مقدمات الجماع، يعني إنسان كان ذلك لفظيا أو فعليا. البعض دائما يسأل عن المحظور الجماع حال الإحرام المباشرة، لكنه يغفل عن قضية الحديث في الجماع ومقدماته ويتساهل في مثل هذا، مع أن الله عز وجل ذكر أن هذا من الرفث. وأيضا الفحش في القول ذكر علماء التفسير أنه داخل في ذلك وأنه من الرفث الذي تنص عليه هذه الآية.
الحديث مع من؟ عفوا يا شيخ،
نعم.
الحديث مع من يعني؟
الحديث مع
أهله أو مع الناس؟
لا، سواء كان مع أهله أو مع الناس،
مع الناس باب أولى يعني، إنه
يكون باب أولى. ولذلك التوسع يعني في قضية بعض الرجال، أنا شفت في الحملات تعرف يعني بعد الذهاب إلى عرفة
والمزدلفة
والإحلال من الإحرام ومبسوطين وشاهي وكذا، ربما جربوا الحديث للزواج والزواج وكذا، وربما أنه يعني تكلموا بأحاديث لا تنبغي، وربما أنهم تعمقوا في الكلام، وربما أنهم وقعوا في ساقط القول الذي لا ينبغي حتى في غير هذه الأماكن. ففي هذه الأماكن من باب أولى.
هذه اسمها مقدمات النكاح.
نعم. نعم.
لا تجوز هذه،
ما تجوز. ولذلك يقول الحديث في الجماع ومقدمات وشيء من هذا، سواء كان ذلك قوليا أو فعليا، خاصة إذا كان ذلك قبل التحلل، إذا كان قبل التحلل الثاني. ولهذا الجماع قبل التحلل أو المباشرة قبل التحلل أو قبل التحلل الثاني هذا له أحكامه الذي تيسر وقت، لعل نشير إلى شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. على كل حال أنا أقول هي الخلطة هذه تشتكي منها بعض الأخوات المشرفات في حملات الحج، أنه تظهر بعض النساء على سجيتين، يعني سبحان الله اللي كانت بالأمس فقط تسأل عن الأدق الدقائق في قضية اللباس.
صحيح.
في قضية نجد اليوم أنها فقط ما يفصلها إلا ساعات، نجد أنها متبرجة ومتعرية، وربما أنها أحيانا قد تخرج تتمشى في المشاعر على هذه الحال فتافة العبادة الله عز وجل.
والمفروض في هذا يا شيخ المرأة وش المفروض لها يعني تقرأ وتلتزم؟
المفروض في مثل هذه الأماكن الإنسان يقول أيام أكل وشرب بالنسبة لغيرها لأن وجود الأضاحي والأضاحي، لكن الناس يعني تعلقوا أيام أكل وشرب لكن غفلوا عن وذكر الله عز وجل.
الله
خاصة هذه أماكن يعني اجتمع فيها شرف الزمان وشرف المكان، شرف الزمان وشرف المكان. فأنا ما أدري في الحقيقة أجد أن الناس عندهم تحفظ قبل أيام التشريق، فإذا أتت أيام التشريق انقلبوا رأسا على عقب، حتى أنك ما ترى أنه يعني مثلا نأتي أحيانا عند المغاسر الله يكرمكم فينا تجد اللي يحلق لحيته هو اللي أمس كان يسأل يقول الله حكيت الشيخ راسي وطاح من شعره وجايبها معه الحين يوريك إياها. هذا الانقلاب الحقيقة ينبي على أننا لم نفهم مقاصد الحج الفهم العميق كما يجب وكما ينبغي.
وبالنسبة للمرأة يا شيخ أقول حتى بالنسبة للمرأة يا شيخ
حتى بالنسبة
يعني تسأل عن دقائق الأمور وقد تقع فيه
ثم تفرد من ذلك. ولذلك كان أهيب بالأخوات في الحقيقة أنه يعني في مثل هذه الأيام أنها تتفرغ لذكر الله عز وجل لقراءة القرآن. والله أني أنا أغبط بعض الأخوة وبعض الأخوات يقول أنا أيام التشريق يعني أقطع على نفسي عهدا أن أختم القرآن في هذا
الله.
يعني كله برنامج مدة ثلاثة أيام يقول الحق فيها. إذا وضع الإنسان لنفسه برنامجا وجد وقته مزحوب، بالتالي ما يجد وقته أنه يجلس مع فلان وعلان ويضيع وقته في الحديث الجانبية التي ربما أحيانا جرت إلى محرم، بل هي غالبها تجر إلى محرم.
جميل.
خاصة الإنسان يرى الناس ويرى الأشكال ويرى هذا مبتلى وهذا في كذا وهذا طويل وهذا قصير، فربما أن الفراغ في الحقيقة هو إطلاق اللسان فيما لا ينبغي أو حتى الإكثار المباح ربما أنه جرى إلى أمور لا تحتاج.
شيخ نحتاج إلى توجيه فيها سواء الرجال والنساء، والنساء يكون يعني حق في حقهن آكد. قضية الآن من يظن أن أعمال الحج أعمال العبادة انتهت برمي العقبة الكبرى ويوم العيد وانتهى الأمر، بقي قضية الآن اللي هي أيام أكل وشرب وتوسع. جانب آخر قضية الآن توسع النساء للأسف الشديد شيخ في الخروج من الحملة، خروج من مكانها في الحج يعني طوال اليوم، تظن أن الأمر فيه يعني قد يكون الأجانب كثر في هذا المكان، فكيف حقيقة يعني وجه المرأة إلى يعني التزام بالأداب الشرعية في هالأيام؟
أولا نقول المرأة أن الأصل أن المرأة مأمورة بالقرار، ترى هذا الأصل الشرعي. قضية الاسترجال وقضية التحرر اللي موجود الآن والمطالبات واللي تحبسونا بين أربعة جدران وكذا، حو هذا ليس من كلام الدعاة ولا من كلام ما شاء الله تعالى. قال وقرنا في بيوتكن، هذه الآية الأولى، وقال لا تخرجهن من بيوتهن، الثانية، وقال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. الشيخ عبد الله الله عز وجل أضاف الآية في البيت في الآية لمن؟ للمرأة، كلا في بيوتكن.
بيوتكن الله،
يعني من اللي يملك البيت في الغالب؟
الرجل.
طيب ليش الله أضافه إليها؟
يعني هي صاحبته، هي السائل،
لشدة رسوق المرأة في البيت.
الله.
ولهذا دائما حنا نقول في علم التربية على الرجل في الحقيقة أنه يراعي أنه تكون مثلا ديكورات البيت وكذا، أن المرأة يعني يكون لها يعني قدر كبير من الرأي. ليش؟ لأن هي لجاسة في البيت، هذه مملكتها وهذا عشها. يصدق هذا الكلام على المرأة إذا انتقلت إلى مكان آخر، بل ربما يتأكد عليها القرار أكثر من غيرها إذا انتقلت إلى أي مكان. مشكلة عندنا بعض النساء حتى بعض الخيرات والصالحات مع الأسف إنها ما دامنا في بيتها نجد حتى وليها أحيانا يحافظ عليها ما تخرج كثيرا، لكن شوف الشيخ إذا ذهبوا إلى مكة في الإجازة تنقلب هالمرأة اللي ما تعرف الأسواق، تلقاها 24 ساعة بين الأبراج وبين المطاعم
وجود المغريات يا شيخ.
أنا أقول سبحان الله، من الذي تغير؟ من الذي تغير؟ ولهذا يعني المرأة في المشاعر إذا خرجت حي تتعرض إلى عدة أمور لو لم يأتيها إلا الزحام في بعض المواقف.
صحيح.
تعرف الشيخ عبد الله أحيانا تذهب إلى مكان واسع الطريق ما يعني لاحظة واحدة، وإذا هو إيش متضايق، وربما حصل تزاحم، وربما حصل في مقتلة كما حصل بعض السنوات، في تعرض نفسها للخطر وتعرض أيضا نفسها لمزاحمة الرجال. وأيضا أنها
الجمرات يا شيخ إذا خشيت على نفسها ليس الهلاك إنما احتكاك بالرجال،
حتى مجرد الاحتكاك بالرجال
يجوز لها أن توكل يا شيخ في الحج
على كل حال. بالنسبة للتوكيل هذا في قضية الرمي،
إيه؟
قضية رمي الجمار، أنا الحقيقة أرى أنه كون الإنسان يجمع الجمار أولى من توكيله. إذا ما استطاع الإنسان يذهب كل يوم كونه يجمعها آخر يوم ويرميها بنفسه أولى من التوكيل، وهذه مسألة
المرأة الخاص بالمرأة
المرأة أو حتى الإنسان العاجز إذا كان يستطيع أن يأتيها مرة إذا كان يستطيع المرأة. لكن لاحظ الآن يا شيخ عبد الله أنه المرأة أصبح عند مفهوم عند الناس أنها توكل على أي حال من الأحوال، والغريب أن اللي يذهب يرمي عنها أضعف منها بعشرات المرات. يعني أبو 70 سنة يذهب ويرمي عنها 20 سنة، هذا غريب. وقت الرمي الحمد لله الجمار الآن، يعني الجمار الآن
وسع المكان والوقت،
سعة المكان وسعة حتى نجمرة العقاب من الفجر إلى الفجر يوم كان 24 ساعة. أتيت أنا في سنة من السنوات ما في إلا أنا وخمسة عند الجمرات، لكن الضخ الإعلامي اللي يحصل عند المرأة يجعلها خائفة ويجعل وليها خائف، خاصة إذا كان ما له خبرة في الحج، وبالتالي يرى أنه توكيل في كل حال من الأحوال.
طيب،
فإذا أتى عند الجمار ما وجد تلك المشقة.
قضية مهمة جدا، استعمال المرأة عندما تستعمل من الأدوية لمنع الأعذار الشرعية، الحكم في هذا
ما في بس ما في حرج إذا استخدمتها لمنع الدورة أو لرفع الدورة حتى لا تتأخر رفقتها، ما في مانع من ذلك إن شاء الله، ما في حرج.
ممتاز. قضية الشيخ في طواف الوداع، يعني ما هو الأحكام المتعلقة بالمرأة حالة أن يكون عندها ابن عليها حيض أو شيء؟
إذا 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 حاضت قبل أن تطوف الوداع فإنه يسقط عنها. قال أحابستني هي؟ قالوا بأنها طافت طواف الإفاضة. قال فلتنفر إذن. فعلى هذا إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع فإنه يسقط عنها، لكن إن طهرت قبل أن تخرج مكة رجعت وطافت، فإن فارقت من مكة فإنه يسقط عنها الحالة هذه.
شيخ، هل الكلمة التوجيهية في نص دقيقة للأخوات في هالموسم العظيم؟ شيخ،
أنا أقول هي الموسم العظيم كلمة للجميع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح كما في حديث ابن عباس أحب إلى الله من هذه العشر، من هذه العشر. ولا تحجروا الواسع يا إخوان، الإنسان قد يفتح عليه إنسان في باب الصدقة، وإنسان يفتح عليه في باب قيام الليل، وأحد قد يفتح عليه في باب الصيام، وأحد قد يفتح عليه في باب الصدقة، وأحد قد يفتح عليه في باب الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين. فبعض الناس مع الأسف يحصر العبادة أحيانا في جانب معين، ويرى أنه فلان إذا ما صام العشر هذا مفرط، بينما فلان فتح الله عز وجل عليه بالإنفاق والصدقة والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، فمن فتح له بابه فليزمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم، 22 صنفا كما ثبت ذلك بحديث حسن وصحيح. ذكره العلم قالوا بأن من فتح عليه باب في الزمن، فالله عز وجل قال قد يفتح على الإنسان في هذا الباب ما لا يفتح عليه في الباب الآخر. المهم أنه يجتهد الإنسان في طاعة الله عز وجل ويستغل مثل هذه الأيام. وبالمناسبة بعض النساء يا شيخ عبد الله قد يكون عليها قضاء، وهذا تسأل عنه كثير من النساء وتريد أنها تصوم يعني شيء من هذه العشر، فأنا أقول من أراد أن تصوم تصوم بنية القضاء وفي هذه العشر، وتحصل إن شاء الله تعالى على أجر على قضائها، وتحصل على الأجر. وإن أرادت أن تفرد أو تصوم عرفة بحكم أنه معين صيام عرفة فلها أن تصوم ولو كان عليها قضاء.
شكرا الله لكم شيخ هذا، بارك فيكم.
جزاك الله خيرا.
أيها الأخوة باسمكم جميعا أشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي، شكرا الله لكم. نلتقيكم بحول الله عز وجل في لقاء قادم. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب. لبيك جئنا محرمين، لبيك من كل البقاع، لبيك يحملنا الحنين، والشوق دوما في اتساع. لبيك جئنا